الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن شهركم المبارك الكريم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل فمن كان محسنا في هذا الشهر فليحمد الله عز وجل وليستمر على هذا الخير حتى ختام هذا الشهر وما بعد أيضا هذا الشهر يستمر على الخير الذي عهده في هذا الشهر المبارك ومن كان مسيئا ومقصرا فليحسن فيما بقي من أيام وليالي هذا الشهر المبارك فإنما الأعمال بالخواتيم فمن كانت خاتمته حسنة فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أيها الناس إن هذا الشهر المبارك هو مدرسة للتقوى مدرسة لتقوى الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يستمر على الخير وعلى تقوى الله بعد انصرام هذا الشهر وبعد خروجه وإياك يا عبد الله أن تهدم ما بنيت من الأعمال الصالحة ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا احذر أيها المسلم أن يكون حالك حال ذلك الفويسق الذي قال رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي فهذا الرجل ما يصدق أن يخرج رمضان حتى يعود إلى شرب الخمر ويعود إلى المعاصي التي كان يعملها قبل شهر الصيام لا يا عبد الله لا تكن كهذا الصنف فإن أهل العلم يذكرون أن من علامات قبول العمل أن المسلم يستمر على الخير بعد مواسم الخير فإن هذا دليل على قبول عمله عند الله سبحانه وتعالى وأحب العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل أيها المسلمون عباد الله شرع لكم في ختام هذا الشهر من العبادات العظيمة زكاة الفطر هذه الزكاة التي تسمى زكاة الأبدان وزكاة النفوس فإن الله سبحانه وتعالى قد شرعها على عباده في ختام هذا الشهر المبارك وسميت زكاة الفطر بهذه التسمية كما يقول أهل العلم لأنها مضافة إلى الفطر من رمضان فهي من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه فتجب هذه الزكاة شهود فطر هذا الشهر، أي من شهد آخر يوم من هذا الشهر ودخل عليه ليلة العيد فهو ممن تجب عليه زكاة الفطر. أيها الناس عباد الله، زكاة الفطر كما قال بعض أهل العلم هي كسجدتي السهو للصلاة، أي أنها تتمم ما نقص في الصلاة، وهكذا زكاة الفطر تتمم ما نقص في الصيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس عند أبي داود: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فشرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالصائم يحصل له في أثناء صومه شيء من اللغو ومن الرفث ومن السيئات التي تنقص عليه أجر الصيام، فتأتي هذه الزكاة وتكفر هذه السيئات وتتمم ما نقص من أجر الصيام. أيها الناس عباد الله، زكاة الفطر تجب على كل من كان عنده فاضلا عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد وفي يوم العيد، فهذا الذي تجب عليه زكاة الفطر، من كان عنده فاضلا أي زائدا عن قوته وقوت عياله وقوت من تلزمه نفقته من زوجة وعيال في ليلة العيد ويوم العيد. أما من كان لا يملك إلا قوت ذلك اليوم وتلك الليلة وليس عنده زائد على ذلك، فلا تجب عليه زكاة الفطر، بل تسقط عنه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيها الناس عباد الله، زكاة الفطر واجبة وفريضة. في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض أي أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، أو قال: صاعا صاعا من بر أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى من المسلمين. فإذا هي فريضة يا عباد الله لنص هذا الحديث، إلا من كان فقيرا كما قلنا لا يملك فاضلا عن قوت يوم وليلته يوم العيد وليلة العيد، فهذا تسقط عنه. ويجب على الرجل أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم من زوجة وعيال، وإذا كان كل واحد يستطيع أن يخرج عن نفسه فلا يلزم الرجل أن يخرج عن هؤلاء. أيها الناس عباد الله، أما الأصناف التي يجب إخراجها في زكاة الفطر فقد نص عليها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، ثم ذكر أن هذه الأصناف كانت طعامهم، أي كان هذا هو قوتهم وهذا هو أكلهم في ذلك الزمان، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف. وعلى هذا نص العلماء أن زكاة الفطر يستحب أن تخرج من هذه الأصناف، ومما كان طعاما لأهل البلد حتى وإن لم يذكر في هذا الحديث، ما كان طعاما لأهل البلد فيستحب أن يخرج في زكاة الفطر. من ذلك مثلا الرز، فإنه صار طعاما للناس في هذا الزمان فيجزئ، وأما ما لم يكن طعاما فلا يكون أو لا يعتد في زكاة الفطر. فمثلا السكر نص العلماء أنه لا يجزي في زكاة الفطر، لأن السكر إنما يحل به الطعام، وهكذا الملح. وبعض المأكولات الخفيفة هل تجزئ؟ ما يسمى مثلا بالأندومي، فهذا أيضا لا يجزئ، بخلاف المكرونية مثلا فإنها تعد طعام ويشبع منها الناس، فما كان طعاما لأهل البلد فإنه يجزئ في زكاة الفطر. واختلف العلماء في أفضل هذه الأصناف، والصحيح من أقوالهم أن أفضلها أطيبها عند الناس. أفضل هذه الأصناف ما يرغب فيه الناس كثيرا، فمثلا الناس يرغبون كثيرا في الرز، لا سيما إذا كان جيدا، فهذا يكون من أطيب ومن أفضل هذه الأصناف. وهل يجزي إخراج الدقيق في زكاة الفطر؟ جاءت رواية عند النسائي أو صاعا من دقيق، إلا أن هذه الرواية شاذة، لكن العلماء على هذا، على أن الدقيق يجزئ في زكاة الفطر. أيها الناس عباد الله، أما مقدارها فقد سمعتها في الحديث المتقدم، حديث أبي سعيد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فالمقدار هو صاع، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، حفنة التي تكون في كفي الرجل المعتدل هذا يقال لها مد، فـ4 أمداد بكفي الرجل المعتدل تعتبر صاعا، هذا هو الصاع النبوي. والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة، كما جاء في الحديث الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. وتعارف الناس في هذا البلد أن مسحة علبة الحليب الدانو تعد صاعا، إذن يجب على المسلم أن يخرج عن كل فرد من أفراد أسرته صاع من هذه الأصناف المتقدم ذكرها. واختلف العلماء في البر، هل يجزي نصف صاع؟ فذهب جمع بل جمهور العلماء على أن البر يجزي فيه نصف صاع، لما جاء في حديث أسماء، وجاء أيضا في حديث عبد الله ابن ثعلب بن صعير أنهم كانوا يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدين من قمح، أي نصف صاع. وجاء هذا القول أيضا عن جمع من الصحابة، عن أبي بكر وعن عثمان وعن غيرهما رضي الله عنهم. فعلى هذا يجزئ إخراج نصف صاع من البر فقط، أما الأصناف الأخرى فلا بد أن تكون صاعا كاملا. والعبرة يا عباد الله كما قلنا هو بالكيل الصاع. وهل يشرع الوزن؟ العلماء في عصرنا هذا اختلفوا في مقدار الصاع بالوزن، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بأن الصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما، وهناك فتوى للجنة الدائمة بأن الصاع بالوزن يكون 3 كيلو، وهذا مع الأحوط من جميع الأصناف، إذا أراد أن يخرج بالوزن 3 كيلو تكون عن النفر الواحد، وإلا العبرة هو بالصاع. لكن إن أراد أن يخرج بالوزن وأخذ بفتوى اللجنة الدائمة فهي أحوط والله أعلم، مع شيء من الزيادة. أيها الناس عباد الله، أما وقت هذه الزكاة فإن لها وقتين، وقت مشروع ووقت فاضل. أما وقتها المشروع فيجوز أن يخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه كانوا يعطونها أي زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وأما وقتها الفاضل والمستحب أن تخرجها قبل أن تخرج إلى مصلى العيد، فهذا أفضل وقتها. نعم، لما جاء أيضا في حديث ابن عمر وكانوا يؤدونها قبل خروج الناس إلى المصلى، فعلى هذا يكون لها وقتان: وقت مشروع قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فاضل قبل خروج الناس إلى المصلى. وعلى هذا من أخرجها قبل هذا الوقت فلا تشرع، علي أن يعيدها مرة أخرى. من أخرجها في أول رمضان أو في نصف رمضان أو في أول العشر الأواخر من رمضان فهذا ليس وقتها، إنما وقتها كما سمعت قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضله قبل خروج الناس إلى المصلى. وأما المستحقون لهذه الزكاة فهم الفقراء والمساكين، ولا تعطى للأصناف الثمانية الذين ذكروا في زكاة الأموال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخر الآية، هذا في زكاة الأموال. أما الفطرة فتعطى لهذا الصنف فقط، للفقراء والمساكين. فتتحرى أيها المسلم من كان مستحقا لهذه الزكاة، زكاة الفطر، فتؤديها إليه. واعلموا يا عباد الله أنه لا يجوز المجاملات في زكاة الفطر، لأن بعض الناس اتخذ هذه الزكاة مجاملة، فيعطي جارة وجارة ويعطي جارة وهكذا حتى ترجع إلى البيت الأول. لا يا عبد الله، هذه زكاة تتحرى من يستحقها، وهكذا أيضا تحاول أن تأتي بأطيب الأنواع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، هناك تنبيهات تتعلق بزكاة الفطر، منها أن من ولد قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان فإن هذا تجب عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد الغروب، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن هذا ليس واجبا إخراج زكاة الفطر في حقه، لأنه لم يشهد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ولهذا يقول أهل العلم إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل الغروب يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر، وبعد لا. ومن مات قبل الغروب فلا تخرج عنه زكاة الفطر، ومن مات بعد الغروب تخرج عنه زكاة الفطر. من هذه التنبيهات: الجنين، الحمل في بطن الأم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تجب، لا تجب زكاة الفطر على الجنين، لأن الجنين لا يسمى صغيرا لا لغة ولا عرفا كما يقول ابن حجر. وفي الحديث الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والجنين ما يسمى صغيرا وما زال في بطن أمه. وأما ما يذكر عن عثمان أنه كان يخرج عن الجنين فالأثر منقطع، لأنه جاء من طريق حميد الطويل عن عثمان ولم يسمع منه، وجاء من طريق قتادة عن عثمان ولم يسمع منه. لكن من أحب أن يتبرع وأن يخرج عنه فلا بأس، أما كونه واجبا عليه فليس بواجب. من هذه التنبيهات أنه يجوز أن يخرج في زكاة الفطر زيادة عن الواجب عليه، بشرط لا يعتقد أن هذا الزائد واجب. لو كان واجبا عليه مثلا خمسة أصوع قال أنا سأخرج 10 5 ثانية صدقة من عندي لا بأس, لا بأس بذلك وله ذلك. من هذه التنبيهات من لم يملك إلا صاع واحد مثلا ووجبت عليه 3 أصوع, هل يجوز أن يخرج هذا الواحد؟ نعم, لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, وهذا لم يملك إلا هذا الصاع فيخرج الذي قدر عليه. من هذه التنبيهات المتعلقة بزكاة الفطر أنه لا يجوز إخراجها قيمة, لا يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر مالا نقود, بل لابد من الطعام من الأصناف التي ذكرت أو لم تذكر مما كان طعاما لأهل البلد. أما من قال أنا سأخرج كذا وكذا من المال سأوزعه على الفقراء بدل زكاة الفطر هذا لا يجزئ, ولو قال سأخرج من الثياب وأوزعها على الفقراء بدل زكاة الفطر هذا لا يجزئ. فلا بد أن يخرج طعاما لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة, كانت الدنانير والدراهم من الذهب والفضة موجودة ولم يكونوا يخرجون نقودا وإنما يخرجونها طعاما. من هذه التنبيهات أنه لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ من رواتب الموظفين ويقطع منها الزكاة, أعني زكاة الفطر, ومن أخذت من راتبه إنها لا تجزئ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى. من هذه التنبيهات أنه يجوز أن تعطى الفطرة الواحدة لعدة فقراء ومساكين, ويجوز أن تعطى عدة فطر لواحد, أي لو أن رجلا عنده مثلا أكثر من فطرة وأعطاها مسكين واحد جائز, وهكذا العكس لو كانت عنده فطرة واحدة وأعطاها لأكثر من مسكين جائز. لكن قال العلامة العثيمين إن كان أعطى المسكين أقل من صاع فينبغي أن ينبهه أنه أقل حتى لا يعطيه أو يخرجه عن نفسه ويظنه صاعا. من هذه التنبيهات أن من أعطي زكاة فطر يجوز أن يخرجها هو عن نفسه أيضا, لو أعطي الفقير زكاة فطر فيجوز أن يخرج هو هذه الزكاة التي أعطيت له أن يخرجها عن نفسه, ولا يلزم أن يذهب ويشتري طعاما كي يخرجه لزكاة الفطر. ومثل هذا ما يسأل عنه بعض الناس إذا وزعت بعض الأطعمة من الإغاثة ونحو ذلك هل يجوز أن يخرجه زكاة فطر؟ نقول نعم ما دام أنك ملكته فيجوز أن تخرج هذا الطعام زكاة فطر. وهكذا عباد الله من هذه أيضا التنبيهات أنه لم يرد هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعاء أو ذكرا عند خروج هذه الصدقة, فبعض الناس ربما اعتاد عند أن يخرج زكاة الفطر أن يدخل يده ويأتي بأولاده ويدخلون أيديهم في هذا الطعام ويقول اللهم هذه فطرتي أو تقبل منا فطرتنا أو نحو ذلك. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه, وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا يا عباد الله من هذه التنبيهات أنه لا يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إلا إذا كان هناك حاجة, وإلا الأصل أنها توزع في البلد الذي أنت فيه ولا تنقلها إلى بلد آخر إلا إن كان حاجة أو ضرورة كأن يكون بلد أشد فقرا فلا بأس, أو إذا كان له رحم في بلد آخر وذلك الرحم هو فقير وبحاجة فلا بأس أن ينقلها إلى ذلك البلد, وإلا الأصل أنها توزع في ذلك البلد. كذلك من هذه التنبيهات أن زكاة الفطر تخرجها في المكان الذي يأتي العيد وأنت فيه, تخرجها في المكان الذي يأتي العيد وأنت فيه. وبعض الناس يسأل أنا سأذهب إلى البلاد فهل يجوز أن أخرجها هنا؟ نقول تخرجها في البلاد, وإذا أحببت أن تخرجها هنا لا بأس, لا بأس إذا وكلت شخصا أن يخرجها عنك في وقتها، فالأمر في هذا واسع. وبعض الناس يكون مسافر في بلد آخر وأهله هنا، يجوز لأهله أن يخرجوا عنه، ويجوز هو أن يخرج عن نفسه في ذلك البلد، وأهله يخرجون عن أنفسهم في هذا البلد. وهكذا أيضا من التنبيهات أن الرجل إذا كان سيسافر مثلا من أول رمضان، يجوز أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطر، أن يشتريها أول رمضان ثم يعطيها للوكيل، يقول له لا تخرجها إلا في وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، أو قبل خروج الناس إلى المصلى. شراؤها يجوز أن يشتريها من أول رمضان، لكن لا يخرجها، يوكل من يخرجها في وقتها إذا كان هو سيغادر ذلك البلد وسيسافر. فيا أيها الناس، تحروا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزكاة وفي هذه العبادة وفي جميع العبادات، حتى تكون متقبلة عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا الصيام والقيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده، والحمد لله رب العالمين.